الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثاني بعد 300 من سنن أبي داود، هذا الثالث من كتاب الطب في تمر العجوة. قال في السند المتصل: حدثنا إسماعيل، حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن سعد قال: مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها فيه وفي نسخة على فؤادي، فقال: إنك رجل مفؤود مأخوذ من الفؤاد، هو الذي أصابه داء في فؤاده، كما نقول الآن الالتهاب الرئوي. الالتهاب الرئوي. بيت الحارث بن كلدة أخا ثقيف: فإنه رجل يتطبب فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة، من عوالي المدينة، وهو تمر مبارك. من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يصبه سم ولا لم يضره سم ولا سحر، فليجأهن بنواهن، يطحنهن مع النوى. وهذا والله المستعان كثير منا لا يعمله، حتى الذين يأكلون العجوة قد لا يطحنوها مع النوى. ثم ليردك بهن، صب الدواء في الفم. لكن هذا الحديث ضعيف، مجاهد لم يسمع من سعد. قال أبو سند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام بن هاشم أو هاشم بن هاشم قال عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح 7 وفي نسخة ب7 تمرات عجوة لم يضره اليوم سم ولا سحر، متفق عليه وأخرجه أحمد. قال النووي رحمه الله: أما خصوص كون ذلك 7 فلا يعقل معناه كما في أعداد الصلوات ونصب الزكوات، انتهى. والعجوة ضرب من عجوة تمر المدينة وعليانه. وقال الداودي: هو من وسط التمر. قال ابن الأثير: العجوة ضرب من التمر أكبر من الصياحني يضرب إلى السواد، وهم غرسه النبي صلى الله عليه وسلم بيده في المدينة، وذكر هذا الأخير القزاز، انتهى. قوله سم ولا سحر، قال الحافظ قال الخطابي: قول العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتمر المدينة لا لخاصية في التمر، انتهى. وذهب الشيخ بن باز وجمع من أهل العلم حتى أنه لو تصبح 7 تمرات من أي تمر أنه يرجى فيه الخير. قال: باب في العلاق، ويقال العلاق، وهو معالجة عذرة الصبي ورفعها بالأصبع كأنها اللوز. عندما يصاب الصغير باللوز في كثير من المناطق تجد بعض العجائز وبعض كبار السن يدخل إصبعه ويخرجها، وهذا وإن كان فيه علاج إلا أنه شديد، عملية جراحية. الآن مثل هذه العملية الجراحية تحتاج إلى تخدير كلي، وما زالوا يعملونها في بعض المناطق بدون تخدير. هكذا يلاعب الطفل ويقول له: افتح فاك، فيفتح ثم يتناولها ويخرجها. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد وحامد بن يحيى قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي قد أعلقت، وفي نسخة علقت عليه من العذرة، فقال: علامة، وفي نسخة على ما تضغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشياء منها ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب، فإن فيه 7 أشياء منهن ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب، متفق عليه. وأخرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو داود: يعني بالعود القسط، القسط الهندي يصعط في الأنف، وربما استخدم في غير الصعط، يستخدم كقهوة ويستخدم بين الماء، له عدة استخدامات. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه 7 أشفية، يعني 7 أدوية لأمراض مؤذية. الصعط يكون علاج من جهة الأنف، واللد علاج من جهة الفم، مثل بعض العلاجات التي يقول الآن تستخدم في الداخل والخارج، للداخل والخارج. وهناك علاجات خارجية بحتة، وهناك علاجات داخلية بحتة، وهناك علاجات يصلح فيها هذا وهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما أتاه الله عز وجل من علم علاج القلوب وشفائها بالقرآن والسنة، آتاه الله علما كثيرا من علم الطب. والحارث بن كلدة المذكور في الحديث السابق قد شهر بالطب، وله اختيارات كثيرة ذكر منها ابن القيم في كتابه زاد المعاد شيئا من ذلك. وكثير من الأطباء الآن يمشون على القواعد التي قد وضعها الأطباء القدامى، إنما هناك تطورات في العلاجات، وإلا فالأطباء القدامى كانوا يحللون السكر ويعرفون ذلك من البول، يأمرون المريض أن يبول فيجعلونه في إناء وفي الصباح ينظره ويحدد نوع المرض وربما طعمه، وهكذا يفعلون بعض الأشياء التي يعيش الناس بها، يعالجون الحمى ويعالجون الجروح والكسور، بل في بعض الأشياء تجد أحدهم أبلغ من أطباء الذين تخرجوا من الجامعات، ذاك الطبيب الذي يجبر الكسور خارج صنعاء. ما اسم المنطقة يا أخوة؟ هذا بالخيرة، يأمر المريض أن يأتيه فقط بالكشافة ويعالجها له، لا عملية جراحية ولا تنويم، بينما تجد كثير من الأطباء العظام يفشلون. وهكذا أمراض كثيرة ما زال الناس يتداوون، سواء بالكي أو بالعسل أو بالحجامة أو بها جميعا، أو يتداوون بالأدوية المركبة أو المفردة، لأن الأدوية منها المركب ومنها المفرد. والإنسان الذي يعيش في البادية يعرف ذلك، كنا نعرف كثير من الأعشاب أو الأشجار، هذه يداوى بها كذا، هذه تصلح كمضاد حيوي، وهذه كذا، فتجد الناس يتعالجون من مزارعهم في كثير من الأمور. الآن كثير من أطباء الأعشاب يعتمدون هذه الأعشاب. صحيح أن الطب الحديث يعني إذا وافق أداء الدواء أسرع برئا، لأنه أصلا مركز، مثلا يعطيك مضاد حيوي 1000، هذا 1000 ربما يخرج من كثير من الأغذية والأطعمة وأشياء كثيرة. ولذلك لا ينبغي ولا يجوز لأصحاب طب الأعشاب أن يضيفوا إلى ما يقومون به من الصناعات العشبية الدوائية شيئا من الطب الكيميائي أو الحبوب الحديثة. لماذا؟ لأن أولئك يصنعونها بالمليغرام، قد ركز فيها الدواء على تركيبة معلومة، يأتي هذا ربما يخلطها لك بين كذا من العسل أو بين كذا من العشب، فتتركز في مكان واحد وأنت تبقى على الملعقة، فربما يوم من الأيام تضرك، لا يصلح. لأنه قد وجد أن بعض محلات العسل التي تدعي أن عندها عسل يقوي القدرة الجنسية يستخدمون حبوب الفياجرة وما فيها من الحبوب المصنعة لمثل هذا الأمر، فيظل المسكين يتناول عسل على أنه عسل وهو فيه من هذه الحبوب، ربما يكون عنده شيء من أمراض القلب أو الشرايين أو نحو ذلك تؤدي به إلى الجلطات وإلى الوفاة. الإنسان يكون على أمانة وصيانة، إن لم يرك المشتري فإن الله يراك. وباب الطب باب أمانة، سواء في ستر العيوب وكذلك في إعطاء العلاجات. حتى في الدول الغير مسلمة يلزمون الطبيب بأداء القسم الذي يتضمن عدم إفشاء الأسرار، إفشاء أسرار المريض، وهكذا عدم خيانة المريض. فلذلك يمنع إعطاء المرضى الإبر المميتة بداعي الرحمة أو الشفقة أو لدواعي أخرى سياسية أو عدائية قد يقوم بها بعض الأطباء الذين عدمت أمانتهم وزاد شرهم ومكرهم وورهم الله. وهكذا يكون محل أمانة مع النساء. إذا احتاج الطبيب الذكر إلى الكشف على امرأة لعدم وجود الطبيبة الأنثى أو لعدم تمكن الطبيبة الأنثى فلا يجوز له أن يتجاوز موضع المرض، لأن بعض الأطباء عندهم لآمة وسوء حال، نسأل الله السلامة. ما إن تدخل عنده المرأة إلا ويقول اكشف الوجه. الواجب والمتعين ألا يكشف الوجه إلا إذا قد أعطى الفحوصات اللازمة ثم بقيت له بعض الكشف الظاهري الذي يحتاج فيه النظر إلى العين ترفع ما فوق العين، أو إلى النظر إلى الشفتين ترفع إلى الشفتين، أما كشف الوجه. وهكذا في باب العورة المغلظة يحتاط في هذا الباب، فلا يصل الأمر إلى الذكر إلا إذا تعذر وجود الأنثى. وهكذا الرجال باب العورة المغلظة يكون الشأن فيها شديد، لا يكشف إلا للحاجة، والمرض الملح الذي لا بد فيه من ذلك. يا علي احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وهكذا يمنع الأطباء من التعامل مع شركات محددة للعلاج، فربما كان في ذلك خيانة للمريض، ربما كان هذا العلاج يتأخر برؤه أو تركيبته ليست بالتركيبة المضبوطة. عندك الآن مضاد حيوي 250، قد تجد بعض الشركات تفعل 100، عندك مضاد حيوي 500، ربما بعض الشركات التجارية يكون عندها 250. فلو أعطوك مضاد حيوي من بعض الشركات المعتبرة وعلاجات طبية من بعض الشركات المشهورة الأمينة، ويعطوك من هذا العلاج تضطرب للشأن، أنت تتعجب. وقد أخبرني بعض الأطباء في هذه المدينة وكان عضوا مشاركا في لجنة صناعة الأدوية أنهم في زمن الدولة قبل 11 سنة، قبل الثورة المشؤومة، قبل ثورة الربيع العربي هذه، قال وجدنا أن الشركات تتلاعب في هذه الحبوب. كيف الآن؟ ما عندنا إلا السلامة من الله، العلاجات تدخل بدون رقابة، والأغذية تدخل بدون رقابة، وكثير من الأشياء توجد في السوق بدون رقابة. فإذا لم تكن الأمانة موجودة في التاجر والمسؤول والطبيب يهلك المريض بسبب انتشار الأمراض السرطانية التي سبب تكون هذه الأمراض في الجسم علاجات غير صحية أو أطعمة غير صحية. فباب الطب باب عظيم من أبواب الإسلام، ينبغي للمسلم أن يأتي به على الوجه الذي شرعه الله وبينه. والأصل أن الأصل الطب الحل، إلا ما حرمه الدليل لا يتعالج بالحرام ولا يتعالج بالمسكر. إلى هنا بارك الله فيكم.